أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
الحديث 39 من الأحاديث 50 التي شرحها الإمام الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال النووي: حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، والحديث صححه الألباني في الإرواء. إن الله تجاوز لي عن أمتي، اللام هنا للتعليل، تجاوز لي، اللامها هنا للتعليل، أي تجاوز من أجلي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ أن يرتكب الإنسان العمل عن غير عمد، والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل، والاستكراه أن يكرهه شخص على عمل محرم ولا يستطيع دفعه، أي هو الإلزام والإجبار. وهذه الثلاثة أعذار شهد لها القرآن المجيد. أما الخطأ والنسيان فقد قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأما الإكراه فقد قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فرفع الله عز وجل حكم الكفر عن المكره، وما دون الكفر من المعاصي من باب أولى لا شك. إذن هذا الحديث يشهد له القرآن الكريم وهو كلام رب العالمين، وفيه سعة رحمة الله تبارك وتعالى وبيان لطفه بعباده، حيث رفع عنهم الإثم إذا صدرت منهم المعصية والذنب على هذه الوجوه الثلاثة، ولو شاء الله لعاقب من خالف أمره على كل حال. وجميع المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله، أما حق الآدمي فلا يعفى عنه من حيث الضمان، وإن كان يعفى عنه من حيث الإثم. جميع المحرمات يرفع حكمها بهذه الأعذار وكأنه لم يفعلها، ولا يستثنى من هذا شيء. رجل تكلم في الصلاة يظن أن هذا الكلام في الصلاة جائز، لا تبطل صلاته لأنه جاهل مخطئ، ارتكب الإثم عن غير قصد. وفيه نص خاص وهو حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه: دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسمع عطسا عطس فحمد الله، فقال له معاوية ابن الحكم رضي الله عنه وهو في الصلاة: يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم، أي جعلوا ينظرون إليه نظر إنكار، فقال: وثكل أمياه، وهي كلمة تودع. فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما انتهت الصلاة دعاه من كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. والحديث عند مسلم في الصحيح. وأجه الدلالة من هذا الحديث أنه لم يأمره بالإعادة مع أنه تكلم في الصلاة، تكلم في الصلاة، شمت العاطس، فلما أرادوا أن يصمتوه بنظر هم فيه منكرون عليه تكلم أيضا، قال واثقل أمياه، فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، قال ولكني سكت. فقد تكلم، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه ولم يأمره بإعادة الصلاة، ولو كانت قد بطلت صلاته لأمره بإعادتها. ولا يتأخر أبدا البيان عن وقت الحاجة، لا يمكن أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة، فلو كانت صلاته قد صارت باطلة بكلامه فيها جهلا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فورا، ومع ذلك لم يأمر. ولو كانت الإعادة واجبة عليه لأمره بها، كما أمر الذي لا يطمئن في صلاته أن يعيد صلاته. الذي أساء في الصلاة ثم انصرف منها قال ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلاته باطلة لأنه لم يطمئن، فأمره بالإعادة. وهنا تكلم في الصلاة ولم يأمره بالإعادة، فدل على أن الصلاة لم تبطل، لأن ما وقع من الكلام فيها إنما وقع جهلا. رجل يصلي فاستأذن عليه رجل، قرع الباب عليه فقال تفضل، ونسي أنه في صلاة، لا تبطل صلاته لأنه ناس ولم يتعمد الإثم. رجل أكره على أن يأكل في نهار رمضان فأكل، لا يفسد صوم لأنه مكره، ولكن يشترط في الإكراه أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به. أما إذا كان غير قادر كأن يقول لشخص يا فلان كل هذا التمر وإن لم تأكل ضربتك أو قيدتك، وهو أضعف من الصائم المأمور، فالصائم يستطيع أن يأخذه بيد واحدة وأن يقذفه بعيد، فهذا ليس بإكراه لأنه قادر على التخلص منه. فهذا إذا أكل أخذا بقوله فإنه يكون مفطرا، يكون مفطرا حينئذ ويؤمر بالقضاء. صائم أكل يظن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب، كمن سمع أذانا وظنه أذان بلده فأكل ثم تبين أنه لم يؤذن فيه ولم تغرب الشمس، ليس عليه قضاء لأنه جاهل، إذ لو علم أن الشمس باقية لم يأكل، ولو ضرب على هذا لم يأكل، لو علم أنها باقية وضرب من أجل أن يأكل لم يأكل، ولكنه ظن أن الشمس غربت بسماع هذا الأذان فأكل، فهذا لا شيء عليه. جاء النص في هذه المسألة بعينها، ففي صحيح البخاري من رواية أسماء رضي الله عنها أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فقد أفطروا قبل أن تغرب الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا عليهم لأمرهم به لوجوب الإبلاغ عليه، ولو أمرهم به لكان من الشريعة، وإذا كان من الشريعة فالشريعة محفوظة لا بد أن تنقل إلينا ولم تنقل، فدل هذا على أنه لا يجب عليهم القضاء، لأنه قد يقول قائل لعله قد أمرهم بالقضاء ولم ينقل إلينا، هذا لا يكون، لأن الشريعة محفوظة، ولو أمرهم بالقضاء لكان من الشريعة، فكان لا بد أن ينقل إلينا، فإن الشريعة لا يضيع منها شيء، فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم، وإذن فصيامهم صحيح، ودل هذا على أنه لا يجب عليهم القضاء. بعض العلماء يقول يجب القضاء في هذه الحال كما قال بعض الفقهاء، فيقال لمن قال ذلك إن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فلا يبقى لأحد كلام، فالكلام ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل جامع امرأته في نهار رمضان وهو يعلم أن الجماع حرام ولكن لا يعلم أن فيه كفارة، هذا تلزمه الكفارة لأن هذا الرجل غير معذور، لأنه انتهك حرمة رمضان وهو يعلم أن ذلك حرام فتلزمه الكفارة. لهذا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم المجامعة في نهار رمضان بالكفارة مع أنه لا يعلم أن عليه الكفارة. وقصته أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، فقال وما الذي أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان، يعني وأنا صائم، قال أعتق رقبة، فضرب بيده على صفحة عنقه وقال والذي بعثك بالحق لا أملك إلا هذه، وقال صم شهرين متتابعين، فقال وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال أطعم 60 مسكينا، فقال ما بين لابتيها أهل بيت هم أفقر منا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء رجل بمكتل فيه تمر، أي بزنبيل فيه تمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال أطعمه أهلك. كان قد أراد أن يأخذ بعض قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه الأمر، فقالوا لا والله لا نصحبك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فلما رجع إليهم قال جئتكم من عند خير الناس وأكرم الناس، يعني أنتم عسرتم علي الأمور وأنا ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأعلم الحكم فرجعت بهذا التمر لي ولأهل بيتي. فيكون قد وقع على امرأته في رمضان ثم آتاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التمر، لا يملك رقبة يعتقها ولا يستطيع أن يصوم شهرين ولا يملك ما يتصدق به على 60 مسكينا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما يتصدق به، فقال نحن أهل بيت هم أفقر الناس في المدينة، فقال أطعمه أهلك صلى الله عليه وسلم. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة مع أنه كان لا يدري أن فيه كفارة. رجل زنى يحسب أن الزنا حلال لأنه عاش في غير بلاد الإسلام وهو حديث عهد بالإسلام، فهذا لا حد عليه لأنه جاهل حيث أسلم حديثا ولم يدري أن الزنا حرام، فقوله حينئذ مقبول، يعني إذا قال لم أكن أعلم أنه حرام في الإسلام وشائع عندهم يفعلونه بلا نكير، يتسافدون كتسافد الحمر هكذا على قوارع الطرق وتحت مرأى العين، فلما دخل في الإسلام لم يكن يعلم أن هذا محرم في الإسلام ففعله، فقيل له استوجبت حدا، قال وما ذاك؟ فقالوا له وقعت في الزنا وهو محرم وعليك فيه حد، يقول لم أكن أعلم أنه محرم، فهذا يقبل قوله. لكن لو قال رجل عاش بين المسلمين وقد وقع في الزنا إنه لا يدري أن الزنا حرام لا يقبل قول ويقام عليه الحد. رجل زنى وهو يعلم أن الزنا حرام لكن لا يدري أن الزاني المحصن عليه الرجم، وقال إنه لو علم أن عليه الرجم ما زنى، هذا يرجم. إذن الجهل بما يترتب على الفعل ليس بعذر وإنما العذر إذا جهل الحكم. الجهل بما يترتب على الفعل ليس بعذر، وإنما العذر إذا جهل الحكم. هذا في حق الله، وأما في حق المخلوق فلا يسقط الضمان وإن سقط الإثم. رجل اجتر شاة ظنها شاته فذكاها وأكلها، أي فذبحها ذبحا شرعيا وأكلها، فتبين أنها لغيره، فهذا يضمنه لأنه حق لآدمي. حقوق الآدمي مبنية على المشاحة، ويسقط عنه الإثم لأنه غير متعمد لأخذ مال غيره، وأخذها جهلا ظنها شاته فذبحها وأكلها، يسقط عنه الإثم ويجب عليه الضمان. رجل أكره على قتل إنسان، وقال له المكره إما أن تقتل فلانا أو أقتلك، وهو يقدر أن يقتله فقتله، أي فقتل من أمره بقتله، فالقاتل المكره يقتل، لأن حق الآدمي لا يعذر فيه بالإكراه. فإذا قال أنا أعلم أنني إذا لم أقتل الرجل قتلني، فيقال له هل لك الحق أن تبقي نفسك بإهلاك غيرك؟ ليس لك الحق. ولذلك إذا ارتفع قتل هذا المكره عنك فإننا لا نرفع عنك القتل بمقتضى الشريعة الإسلامية. رجل قوي شديد أخذ شخصا بالغا عاقلا وأمسك به وضرب به إنسانا حتى مات المضروب، فإن المضروب به لا يضمن لأنه ليس له تصرف، فهذا كالآلة، فالضمان على الذي أمسكه وضرب به المقتول. هذا الحديث الذي مر عام في كل حق لله عز وجل من المحظورات، أما المأمورات فإنها لا يسقط أداؤها وقضاؤها، فلا بد أن تفعل، ولكن يسقط الإثم في تأخيرها بعذر. لو أن رجلا أكل لحم إبل وهو على وضوء ولم يعلم أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء فصلى، فيلزمه أن يعيد الوضوء والصلاة، وذلك لأن الواجب يمكن تداركه مع الجهل، وأما المحرم فلا يمكن تداركه لأنه فعله وانتهى منه. فعل هذا إذا ترك واجبا فلا بد من فعله. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فعذره عن التأخير ولم يعذره عن القضاء، بل أمره بالقضاء. هذا بالنسبة للنسيان. أما بالنسبة للجهل، فالرجل الذي جاء وصلى ولم يطمئن في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل 3 مرات، حتى قال المصلي: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. هنا لم يعذره بالجهل لأن هذا واجب، والواجب يمكن تداركه مع الجهل فيفعل. فإن قال قائل: هذا الرجل لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى من الصلوات مع أنه صرح بأنه لا يحسن غير هذا، فصلاته السابقة على الصلاة التي وقعت بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أيضا على ذلك النحو من عدم الاطمئنان فيها، فلماذا لم يأمره بإعادة الصلوات كلها؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمره بإعادة الصلاة التي كانت بحضرته، ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلوات مع أنه صرح بأنه لا يحسن غير هذا. فما الجواب؟ مع القول بأن الواجبات إذا كان جاهلاً يعذر فيها بالإثم أي يسقط عنه، لكن لا بد من فعله. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الواجبات تسقط بالجهل مطلقا أو يقال تسقط بالجهل إن كان غير مقصر، فإن كان مقصرا لم يعذر. والظاهر أن الواجبات تسقط بالجهل ما لم يمكن تداركها في الوقت. ويؤيد هذا أن الحديث الذي مر لم يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بقضاء ما مضى من صلاته، وأمره بقضاء الصلاة الحاضرة لأنه يمكن تداركها، ولأنه الآن هو مطالب بها لأن وقتها باق. يتفرع على هذه مسألة مهمة، كثير من أهل القرى ومن أهل البادية لا يعرفون أن المرأة إذا حاضت مبكرة لزمها الصيام، بل كثير من أهل المدن خاصة وممن يحيون الحياة الأرستقراطية هؤلاء لا يعرفون قبيلا من دبير، فهم لا يعرفون أن المرأة إذا حاضت مبكرة لزمها الصيام، يظنون أن المرأة لا يلزمها الصيام إلا إذا تم لها 15 سنة، وهي قد حاضت ولها 11 سنة مثلا، فلها 4 سنين لم تصوم، فهل نلزمها بالقضاء؟ الجواب لا تلزم بالقضاء، لأن هذه جاهلة ولم تقصر وليس عندها من تسأله، ثم إن أهلها يقولون لها أنت صغيرة وليس عليك شيء، وكذلك لو كانت لا تصلي. فمثل هؤلاء نعذرهم، لأن الواجبات عموما لا تلزم إلا بالعلم، لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم إذا كان مقصرا نلزمه، كأن يقول رجل عامي لآخر مثله يا فلان يجب عليك كذا وكذا، فيقول الآخر لا يجب، فيقول له اسأل العلماء، فيقول لا أسأل العلماء. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. فهذا نقول له إنك مقصر ونلزمك بهذا الأمر الذي قصرت في طلبه وتعلمه. أيضا إذا كان الواجب الذي تركه جهلا يتعلق به حق الغير كالزكاة مثلا، كرجل مضى عليه سنوات وهو لا يزكي والمال الذي عنده زكوي لكن لا يدري أن فيه زكاة، فنلزمه بأداء ما مضى، لأن الزكاة ليس لها وقت محدد تفوت بفواته، فلو أخرها عمدا إلى 5 سنوات لزمه أن يزكي، فهذا نلزمه بالزكاة وإن كان جاهلا لتعلق حق أهل الزكاة بها وهو حق آدمي، لكن لا نؤثمه لأنه كان جاهلا، فنلزمه بالفعل ويسقط عنه الإثم لجهله. هذا الحديث مؤيد بالقرآن الكريم كما مر، وينبغي للإنسان أن ينظر إلى الحوادث التي تقع نسيانا أو جهلا أو إكراها نظرة حازم ونظرة راحم. نظرة حازم بأن يلزم الإنسان إذا علم أن فيه تقصيرا، ونظرة راحم إذا علم أنه لم يقصر لكنه جاهل لا يدري عن هذا الأمر شيء. إذا كان الإنسان قد فعل وانتهى فلا تعامله بالأشد، بل انظر للأخف وعامله به لأنه انتهى، ولكن انهى أن يفعل ذلك مرة أخرى. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أي أن الله رفع لي عن أمتي الخطأ أو ترك ذلك عنه، فإن تجاوز لا يتعدى بنفسه. الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فأما الخطأ والنسيان فقد صرح القرآن بالتجاوز عنهما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما الإكراه فصرح القرآن أيضا بالتجاوز عنه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الحافظ العلامة ابن رجب رحمه الله، ونحن نتكلم إن شاء الله في هذا الحديث في فصلين، أحدهما في حكم الخطأ والنسيان، والثاني في حكم الإكراه. الفصل الأول في الخطأ والنسيان: الخطأ هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، كأن يقصد قتل كافر فيصادف قتله مسلما. وأما النسيان فأن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، كلاهما معفو عنه، بمعنى أنه لا إثم فيه، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم، كما أن من نسي الوضوء وصلى ظانا أنه متطهر فلا إثم عليه بذلك إذ صلى بغير وضوء، ثم إنه إذا تبين له أنه قد صلى محدثا فإن عليه الإعادة فيسقط الإثم وتجب الإعادة. لو ترك الصلاة نسيانا ثم ذكر عليه القضاء، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا: وأقم الصلاة لذكري. والحديث في الصحيحين كما مر من رواية أنس رضي الله عنه. والأظهر والله أعلم أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما، وأما رفع الأحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. الفصل الثاني في حكم المكره، وهو نوعان: أحدهما من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كره وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كره وضرب غيره به حتى مات ذلك الغير ولا قدرة لهذا المحمول على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق، ولا يترتب عليه حنث في يمينه عند جمهور العلماء. فهذا هو النوع الأول: من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع. النوع الثاني: من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل يتعلق به التكليف، فإنه يمكنه ألا يفعل فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عن نفسه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه. ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أو لا، واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله، فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل. لو أكره إنسان إنسانا على قتل غيره فقتله، يقتل ذلك القاتل المكره بمن قتله، فإذا قال لو لم أقتله لقتلني، فيقال ليس حفظ نفسك بأولى من حفظ نفس من قتلت. لو أكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرمة ففي إباحته بالإكراه قولان: أحدهما يباح له ذلك استدلالا بقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وهذه نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، كانت له أمتان يكرههما على الزنا وهما تأبيان ذلك، هذا قول الجمهور. القول الثاني أن التقية إنما تكون في الأقوال ولا تقية في الأفعال، على هذا لو شرب الخمر أو سرق مكرها حدا، أي أقيم عليه حد الشرب أو حد السرقة. وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته، وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه. ودل عليه قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما الإكراه بحق فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه، فلو أكره الحربي على الإسلام فأسلم صح إسلامه، وكذا لو أكره رجل من قبل الحاكم على بيع ماله ليوفي بذلك البيع دينه فالبيع صحيح، فهذا إكراه بحق. وما استكره عليه، هذا الإكراه ليس نظير الخطأ والنسيان. الإكراه في اللغة وحمل الغير على ما لا يرضاه، والمكره ما يكرهه غيره على فعل ما يكره، لأن الكره ضد الحب، وكره الشيء كرها وكراهة وكراهية ضد المحبة له، والكره بالفتح المشقة، والكره بالضم القهر، وقيل بالفتح الإكراه وبالضم المشقة. هذا اختلاف عند اللغويين. في الآية قوله تعالى: طوعا أو كرها، وأكرهه على كذا أي حمله عليه كرها، هذا معنى الإكراه في اللغة. وأما الإكراه في الاصطلاح فهو حمل الغير على أمر يكرهه ولا يريد مباشرته بالوعيد الشديد، أي حمل الغير على أمر يكرهه ولا يرضاه طبعا أو شرعا، وهذا يشمل الإكراه على الأقوال وعلى الأفعال. للإكراه شروط وأركان، يمكن أن نستفيد شروط الإكراه المعتبر وأركانه التي يتحقق بها شرعا من التعريف: أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به، إما لولاية أو تغلب أو فرط هجوم، فإن لم يكن المكره قادرا لم يتحقق إكراه. وأن يكون المكره عاجزا عن أن يدفع عن نفسه بهرب أو استغاثة أو مقاومة، وأن يكون التهديد بأمر يتضمن إتلاف نفس أو عضو أو بما دون ذلك كالحبس أو القيد، وأن يكون ما توعد به المكره غير مستحق على المكره، أو مما يحرم على المكره فعله. فلو قال ولي القصاص للجاني: طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك، لم يكن إكراه، لأن القصاص من الفاعل حق له على الجاني، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. وأن يكون ما هدده به سينفذه عاجلا ليس آجلا، فلو قال له: سأقتلك بعد سنة، لم يكن إكراه. وأن يحصل الخلاص من المتوعد أو المهدد به بفعل المكره عليه، فلو قال المكره: اقتل نفسك وإلا قتلتك، فليس بإكراه، لأنه لو قتل نفسه فكيف تتحقق نجاته من المتوعد به بعد أن ذهبت نفسه؟ يعني لو قال له: اقتل نفسك وإلا قتلتك، فلو أنه قتل نفسه فهذا الذي يفر منه ما هو؟ القتل، قد وقع عليه بنفسه. لو قال المكره: اقتل نفسك وإلا قتلتك، فليس بإكراه، لأنه لو قتل نفسه فكيف تتحقق نجاته من المتوعد به بعد أن ذهبت نفسه؟ فإن قال: اقتل نفسك وإلا قتلت نفسي، أو وقع في الكفر، لم يكن إكراها أيضا. واعلم أنه لا يتصور الإكراه على شيء من أفعال القلوب، لا يتصور الإكراه على شيء من أفعال القلوب. وأيضا إذا ظهر من المكره ما يدل على رضاه بما يكره عليه ووجدت رغبة لديه فيه، فإنه يصح منه ما يوقعه من العقود وغيرها، ولا يعتد بالإكراه ولو كان قائما لصحة قصده لما يصدر عنه من تصرف. يعني أكرهه على بيع بيته أو على بيع أرضه، ولكن ظهر من المكره ما يدل على رضاه بما يكره عليه ووجدت رغبة لديه فيه، فهذا العقد الذي وقع بالإكراه يقع صحيحا، لأن الإكراه هنا لم تتحقق شروطه لصحة قصد المكره لما يصدر عنه من تصرف. وأما أقسام الإكراه فإكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فأما الإكراه الملجئ فهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، كإلقاء شخص من شاهق فوقع على آخر فقتله، هذا النوع ينعدم فيه رضا الفاعل واختياره للفعل، وهذا النوع يمنع من التكليف بالفعل الملجئ إليه. وإكراه غير ملجئ وهو الذي يبقى معه للشخص قدرة بما دون قتل الإنسان أو إهلاك الأعضاء وإتلافها، كالضرب الذي لا يخاف منه التلف، كاللطمة أو الحبس أو التقييد أو ما أشبه. هذا النوع ينعدم فيه رضا الفاعل ولا ينعدم اختياره، إذ إنه يتمكن من الصبر على ما هدد به. فالمكره هنا من حمل على أمر لا يرضاه ولكن تعلقت به قدرته واختياره. والإكراه غير الملجئ قسمان، إكراه بحق وإكراه بغير حق. الإكراه إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ، والإكراه غير الملجئ على قسمين، إكراه بحق وإكراه بغير حق. الإكراه بحق كالحاكم يكره الغاصبة على رد ما اغتصبه، أو يكره المدينة الموسرة على سداد دينه، فهذا الإكراه لا يرفع الحكم عن المكلف، بل يكون الفعل من المكلف معتبرا شرعا. وأما الإكراه بغير حق فهذا محل الخلاف بين العلماء، وفي ذلك تفاصيل. أولا باعتبار الفعل المهدد به من قتل أو إتلاف عضو أو دون ذلك. ثانيا باعتبار المكره عليه من قتل أو زنا أو دون ذلك. وذهبوا إلى أن الإكراه على القتل لا يحصل إلا بالتهديد به. وأما إذا كان الإكراه على ما دون القتل كشرب الخمر أو إتلاف مال مسلم أو ترك واجب كالصلاة ونحوها، فقد اختلفوا فيما يحصل به الإكراه في هذه الحال. والفرق بين الإكراه الملجئ وغيره أن الإكراه غير الملجئ لا ينافي خطاب التكليف، فالمكره لا يمتنع تكليفه بإمكان الفهم والامتثال وإن كان على كره. وأما الملجأ فالصواب أنه يمتنع تكليفه لأنه آلة محضة. الإكراه لا يزيل الاختيار والقدرة بخلاف الإلجاء، والإكراه يتحقق بالقول والفعل، وأما الإلجاء فبالفعل فقط. وأما وسائل الإكراه فقد اختلفوا في هذه الوسائل على هذا النحو. الإكراه لا يحصل إلا بالقتل فقط، فإن كان بما دونه فلا يعتد به. ثانيا يحصل بالقتل وبقطع الأعضاء أو ضرب ما يخاف معه الهلاك. ثالثا بما يسلب الاختيار ويجعل المكره كالهارب من الأسد يدخل في النار ولا يبالي ويمشي على الشوك ولا يدري. رابعا يحصل الإكراه بعقوبة بدنية يتعلق بها القواد كقطع أو جرح. خامسا، يحصل بعقوبة بدنية شديدة كالحبس الطويل لا بمجرد الحبس أو مطلق الحبس. سادسا، بما ذكر جميعا أو بأخذ مال المكره أو بإتلافه. سابعا، يحصل الإكراه بكل شيء يفضل العاقل ويؤثر الإقدام عليه خوفا من أن يقع عليه ما هدد به. فذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأفعال المكره عليها، وكذلك باختلاف الشيء المخوف به، لأن ما يعتبر إكراها في حق شخص قد لا يعتبر إكراها في حق غير. فمن الناس لو ضربته أصواتا عديدة لم يبالي، ولكنك لو أتيت له بفأر لكان مكرها حينئذ. فمن الناس من يخاف من الفأر ما لا يبالي معه بالخوف من وقوع الصوت عليه. فالناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى ألا يوقعنا داخل دائرة الاضطراب، إنه على كل شيء قدير. الإكراه على الطلاق مثلا يحصل بالتخويف بالقتل وقطع العضو والحبس الطويل والضرب الكثير والمتوسط لمن لا يتحمله ولم يعود على ذلك. وكذلك يحصل بالتخويف بالصفع والإهانة لذوي المروءات في الملأ وتشويه الوجه ونحو ذلك. كذلك بقتل الوالد وإن علا، وبقتل الولد وإن سفل على الصحيح، على حين أن التخويف بالحبس وقتل الولد لا يعتبر إكراها بالنسبة للإكراه على القتل، ويعتبر جميع ما ذكر إكراها بالنسبة للإكراه على إتلاف المال. هذا كله اختيار النووي رحمه الله. فالإكراه كغيره من الأمور التي تختلف بالنسبة للأشخاص وبالنسبة للمكره عليه، وأما الأمور المخوف بها فتتفاوت أيضا، والناس في هذا ليسوا سواء، بل الشخص الواحد يختلف تأثره باختلاف أحواله من صحة أو مرض أو كبر سن أو ضعف. وعلى هذا فالإكراه يتحقق بأمرين، نفسي ومعنوي بإحداث الخوف في نفس المكره، ومادي بالتهديد بإحداث الضرر. وأما أثر الإكراه في المحرمات فتنوع حكم الإقدام على المحرمات بسبب الإكراه على حسب هذا التقسيم. حرمة لا تسقط بالإكراه ولا تدخلها الرخصة كقتل المسلم والزنا، لأن دليل الرخصة هنا خوف التلف، وهو حاصل إما بفعل المكره أو بفعل ما أكره عليه. والمكره عليه في ذلك سواء. ويحصل التعارض بين نفس المكره والمكره عليه ويسقط الإكراه للتعارض، فكأنه إذا قتل يكون قد قتله بلا إكراه فيحرم. في الزنا لأنه قتل في المعنى للولد مع ثبوت الإثم، ولا يثبت الحد للشبهة في حالة الإلجاء دون الإكراه. بل إن هذا الأمر توقف فيه كثير من أهل العلم، وقالوا إن الإكراه على الزنا لا يتصور، لأن الإنسان لا يتصور أن تنبعث له شهوة مع التهديد والإكراه إلى غير ذلك من تلك الوسائل التي تتبع. فقالوا إنه لا يكون حينئذ إكراها، فلا إكراها في الزنا. فهذه حرمة لا تسقط بالإكراه ولا تدخلها الرخصة. وهناك حرمة تسقط عند الاضطرار كالإكراه على شرب الخمر وأكل الخنزير، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والله تعالى استثنى حال الضرورة، والاستثناء من التحريم إباحة حال الاضطرار. حرمة لا تسقط بالإكراه لكن تحتمل الرخصة كحق من حقوق الله تعالى، كإجراء كلمات الكفر ترخصا على اللسان، وحرمة لا تسقط لكن تحتمل الرخصة، وهي في حقوق العباد كإتلاف المال فتسقط بالإكراه التام ويلزم الضمان لأنه حق آدمي، فيجب الضمان على المكره. ما الفرق بين المكره والمضطهد؟ المكره قاصد لدفع الضرر باحتمال ما أكره عليه، وأما المضطهد فقاصد للوصول إلى حقه بالتزام ما طلب منه، وكلاهما غير راض ولا مؤثر لما التزمه وليس له وطر فيه. فهذا بعض ما يتعلق بالإكراه، لأنه مما يتعلق بأمر العقيدة في كثير من الأحوال عند وقوع الظلم والعسف على أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والمؤمنين الذين يدعون إلى التزام منهاج النبوة وغير ذلك من الحق. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعافينا من كل داء وسوء، وأن يحفظنا بحفظه الجميل في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.